وتقوم بما يقوم به الرجل لا يحل في هذه الحاله، اي لست مخيرا لقد اذى الرجل او اذى المرء. كذلك المراه اذا كانت في حال حمل ووضع، احيانا بعض الرجال يسمح لامراته بالذهاب الى الطبيب الرجل ويقول ان الطبيب الرجل ده امهر، بل احيانا هذا من المراه نفسها تقول لزوجها لا انا اريد ان اذهب الى الطبيب الفلاني لانه امهر. هذا لا يحل عندها العلم، حرام. لماذا؟ ما دامت هناك امراه تقوم بهذا العمل يبقى نقول لها اذهبي الى هذه المراه. اما المضمون ان هذه المراه قد لا تحسن التطبيب او قد تهمل او كذا، هذا كله مضمون. بعد ما احنا لو رجعنا الى عهد قريب كانت المراه تولد المراه، جارتها تولدها والقابله كانت تولدها، ولا كان في طبيبه ولا كان في كلام منه. فلماذا الان تقول المراه اذهب الى الرجل او الرجل يقول اذهب بامرأتي الى الطبيب؟ هذا لا يحل. وقد ذكر العلماء في فتاويهم ان هذا لا يحل الا عند عجز النساء عن هذا النوع من التطبيب او المداواة. يعني اذا كانت المرأة مثلا عندها حالة نادرة في الحمل، وهذه الحالة ليس هناك من النساء الطبيبات من تستطيع ان تشرف عليها حتى تصل بحملها الى بر الامان، اقول في هذه الحالة يجوز. انما في كل حال نذهب الى الطبيب، نذهب الى الطبيب، هذا لا يحل ولا يجوز. الرجل الذي يفعل ذلك آثم، بل هو ديوث والعياذ بالله. يسمح لرجل ان يعبث بامرأته، ورجل ينظر الى عورة امرأته ويقول هذا طبيب ولا بأس، نقول لا، اتق الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. الامور بتصعب علينا لاننا لا نتقي الله عز وجل، واما اذا اتقينا الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل هو الذي قال ذلك، ومن يتقي الله يجعل له من امره يسرا، ييسر له امره سبحانه وتعالى. يبقى اذا هذه حاله من الحالات. الحاله الاخرى عند مثلا عند الشهاده، اذا كانت المراه تدلي بشهادتها عند القاضي، فعندئذ يجوز للقاضي اذا كانت هناك حاجه الى ذلك ان ينظر اليها. وكذلك عند توثيق العقود، هذا من الضرورات ايضا، ويجوز في هذه الحاله ان ينظر الرجل الى المراه. وعامه هناك مواضع كثيره. ثم ذكر الامام النووي رحمه الله كعادته بعض الايات استفتح بها هذا الباب. الايه الاولى قوله تبارك وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. قل للمؤمنين، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، يأمره الرب سبحانه وتعالى بأن يبلغ أهل الإيمان بهذا الحكم، وهو أن يغضوا من أبصارهم. وأصل الغض النقص، أصل الغض النقص، والمراد يغضوا من أبصارهم أي يجافوا أو يداروا بين الجفون. يداروا بين الجفون يعني يطبق الجفن على الاخر بحيث انه لا ينظر الى المرء، او بمعنى اخر يقفض من بصره كان ينظر الى الارض، او يكف بصره. فمعنى الغض النقص والكف والخفض والمدالاه بين الجفون، كل هذا معنى قوله تبارك وتعالى يغض من ابصاره. وقوله من ابصارهم من هنا تبعضية. يعني ايه تبعضية؟ يعني ان الله عز وجل لم يأمر بغض البصر مطلقا. ليه؟ لان هناك بصر يحل، يعني يحل الرجل ان ينظر الى الرجل، يحل الرجل ان ينظر الى شيء يشتريه او كذا او كذا، او الى امرأته او الى اخته او الى خالته او الى عمته. ولكن هنا من كلام نحن منذ قليل، فاللي هو النظر المحرم. فالمباح اكثر من المحرم، المباح اكثر من المحرم، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال من ابصارهم، ولم يقل غضوا المؤمن أبصارهم، أغض أبصارهم، أو كل المؤمنين يغض أبصارهم، لا من أبصارهم، لأن هنا من للتبعير. وقد بين الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية أن غض البصر وسيلة وليس غاية، في قوله ويحفظوا فروجهم، كل المؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فقدم غض البصر على حفظ الفرج، لأن غض البصر وسيلة لحفظ الفرج، كما أن أطلاق البصر وسيلة للوقوع في الزنا. ولذلك السلف الصالح رحمه الله يقولون النظر بريد الزنا، النظر بريد الزنا. يعني ايه بريد الزنا؟ يعني زي ما انت بتبعت واحد بحاله او بتبعت النظر ده بريد الزنا، والشيطان يدخل معاه من اربع ابواب، وذكرناها في شرح الجواب الكافي لكتاب الدواء الامام ابن القيم رحمه الله. اول حاجه اللحظات، وثاني حاجه الخطرات، وثالث حاجه اللحظات، ورابع حاجه الخطوات. دول اربع طرق يسلك منهم الشيطان الى قلب الانسان. فاللحظات هي النظرات، الانسان لما ينظر النظره تولد فكره، لنظر امراه ولدت هذه النظره فكره، هذه فلانة التي نظرت إليها ليتها تقول لي، فتولد هذه الفكرة شهوة، شهوة في قصد هذا الشخص. عندنا الآن بينظر هذه النظرة بتعمل فكرة شهوة، وبعدين بيعمل عنده إرادة، وبعد الإرادة عزيمة. لو حصلت عزيمة قوية لابد أن يقع الفعل، إلا أن يمنع الله سبحانه وتعالى العبد منه. لذلك الإنسان من البداية يقطع على نفسه هذا السبيل الذي قد يورده المهالك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر الزنا بعد قتل النفس في آيات كثيرة. ليه؟ لأن أعظم المفاسد بعد قتل النفس الزنا، وأنه استقبح عقلا وشرعا. حتى أن البخاري رحمه الله بين حتى الحيوانات مستقبح عندها الزنا. فصحيح البخاري عن عمرو بن ميمون يقول أنه أدرك في الجاهلية القردة يرجمون قردا قد زنى، شوف حتى القرود قرد زنى، فاجتمعت القرود ورجموه، رجموا القرد والقرد. لهذا مستقبح حتى عند الحيوانات، مستقبح عند أصحاب العقول، أصحاب الفطر. لذلك دائما تجد أن ربنا سبحانه وتعالى يضرب في كتابه بين قتل النفس بعد الشرك بالله عز وجل ثم الزنا. وقد سماه الله تبارك وتعالى فاحشة، والفاحشة هي التي استقبح فعلها حتى صار شنيعا، حتى صار شنيعا. بل قال الله عز وجل في الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل، ساء سبيل عن ساء طريقا. ليه؟ لأنه يورد العبد موارد الهلكة ولا بد في الدنيا والآخرة. ولذلك غض البصر يقطع العبد كل هذه المشاكل، لما يغض بصره يقطع على نفسه كل هذه السبل التي تولدهم المهالك. وكما قال الشاعر كل الحوادث من مستصغر الشر، كل الحوادث من مستصغر الشر، يعني الانسان كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشر. يعني انت لما بتبدا بالنظر، النظر ده يولد والعياذ بالله الى ان يصل العبد الى الزنا. ولذلك ايضا تجد في قول الله تبارك وتعالى واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. ليه؟ لأن لما تتكلم مع المرأة وأنت قد أضبط بصرك أو تتكلم معها من وراء جدار لا يمكن أبداً أن الشهوة تتحرك إذا كانت المرأة لا تخضع بالقول كما أمر الله عز وجل. لذلك العبد دائماً هو يعالج هذه النظرات التي قد تبدر منه ويسارع إلى سد هذه الأبواب ويقطع على الشيطان هذه الطرقات. لأن كما قال السلف وذكرنا أن النظر دليل الزنا، وهناك حديث وإن كان ضعيفا أن النظر سهم من سهام إبليس. النظرة سهم من سهام إبليس، فبالا واحد يضرب رصاصة النظرة هكذا، النظرة دي سهم من سهام إبليس. الإنسان إذا اتقى الله عز وجل وبسط بصره وجد ولا شك حلاوة رد البصر. يعني يكفي مثل أنت عندما ترد بصرك امتثلت أمر الله عز وجل، وامتثال أمر الله عز وجل سبب سعادة العبد في الدنيا والآخرة. ما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثاله لأمر الله، وما شقي من شقي في الدنيا أو في الآخرة إلا بمخالفته أمر الله سبحانه وتعالى. وده في آية صغيرة قال الله تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يبقى إذا أول حاجة بس أول فائدة ممكن تاخدها أنت تحفظ أمر الله عز وجل، ثاني حاجة أنت تقطع على نفسك وعلى الشيطان أن يصل إلى قلبك، ثم فإذا ثالثة نغض البصر بيجمع القلب ليكون لله سبحانه وتعالى وحده ويكون الأنس بالقرب منه سبحانه وتعالى وحده. أما النظر يفرق القلب ويشتت شمله، ثم إن غض البصر يورث الفراسة كما قال ابن القيم رحمه الله. الفراسة هي ملكة كذا يعطيها الله عز وجل العبد، يفرق فيها بين الحق والباطل، بين الخطأ والصواب. كذلك ينور القلب، الإنسان لما يغض بصره يجد نورا في قلبه، هذا النور بالمين من الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا قوله تبارك وتعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا من باب تحريم الوسائل لا من باب تحريم المقاصد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله عليه وسلم.